فيعرفون مثل هذه الأمور. يقول عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 من أعيان 100، يقول معاوية رضي الله عنه عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا يتنقصه مثل حال هذا المجرم الأثيم الذي ملأ الدنيا ضجيجا في المواقع، عدنان إبراهيم وصنوه في الإجرام والإثم والحقد على الصحابة، حسن بن فرحان المالكي وأمثالهم من الحاقدين على أصحاب رسول الله. يقول ابن المبارك اتهمناه على القوم، يعني الصحابة، لأنه إنما يريد بالوصول بالطعن فيهم أو فيه إلى الطعن فيهم، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم وينبغي أن يكون معلوما. فإن معاوية كما يقول شيخ الإسلام اتفق أهل السنة على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، لأن الخلفاء الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو وال وهو أول الملوك، وكان إلى آخر كلامه رحمه الله شيخ الإسلام كما في مجموع فتاوى ابن قاسم. والمعتزلة والخوارج والرافضة يأبون هذا كله. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لازال يقرر ويبين أصول السنة وما يتعلق بالحقوق في قوله رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برذهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قد تقدم معنا طرف من الكلام على حقوق ولاة الأمر التي أوجبها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وهو من واجبات الشرع الذي يجب على المسلمين رعايته، فإن هذا من الحقوق التي حقها الله جل وعلا على أهل الإسلام. لم يفرضها ولاة الأمر ولم يأمر بها ولاة الأمر، وإذا تعبدنا الله جل وعلا بها فإننا نتعبده لأنه أمرنا جل وعلا بها، لا تزلفا لهؤلاء ولا رغبة فيما في أيديهم، وإنما ندين الله جل وعلا بالطاعة لهم لأن الله جل وعلا أمرنا بها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الأصل ضائع مغيب عند كثير من يسمون بأبناء الصحوة الإسلامية أو الجماعات أو الأحزاب أو الفرق، فإنهم لا يرفعون بهذه النصوص رأسا، وفيهم نفحة أو لفحة من لفحات الرفض، لأن الرافضة لا يدينون إلا بالإمام، لا يدينون بالطاعة إلا للإمام المعصوم. ولما خشي أفراخهم من أبناء الجماعات الإسلامية أن يصرحوا بما تصرح به الرافضة قالوا: لا يوجد إمام مستقيم يطاع. قد نص سيد قطب على خلو الأرض منه، وكان لا يرى صلاة الجمعة وهم يسيرون على دربه، لكنهم يستخدمون التقية والنفاق في كثير من أحيانهم. فبدلا من أن يقولوا بأنه لا إمامة إلا بمعصوم، يرون أن ولاة الأمر هؤلاء ليس لهم حق في الطاعة. فمن السنة كما نبهنا غير مرة أنه يراد بالسنة حيث الإطلاق الطريقة، لأن السنة بمقابلة الفرض أو الواجب إنما هو اصطلاح أصولي متأخر، ولم يكن معروفا عند الصحابة والتابعين وأتباعهم كانت السنة في مصنفاتهم، في ألفاظهم، في طريقتهم، يعنون بها الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلامة، إن لم أكن أذكر ذكرت هذا لكم من قبل، الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة، وهو كما هو معلوم في طبقة الإمام البخاري، روى عن شيوخه، يقول بأن أهل الجاهلية لم يكونوا يدينون بالطاعة لأمير ولا يجتمعون على أمير. ولما ذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكر المسألة الثالثة، وهي أن أهل الجاهلية لم يكونوا يدينون بالطاعة للأمير ولا يرون تنصيب أمير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى كلامه رحمه الله، وأنا أحكي الكلام بالمعنى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. يعني ما المراد بالحديث كما قال العلماء؟ مات ميتة صفتها صفة ميتة أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية لا يدينون بالطاعة، لا يرون الطاعة لولي الأمر. فالمصنف رحمه الله يقول: ومن السنة السمع والطاعة. ذكرنا الأدلة على هذا في قوله تعالى: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويدخل فيهم العلماء كما ذكر هذا آنفا. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين على السمع، على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث الصحيحين. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته. هذا الأصل أيضا متفق عليه، مجمع عليه عند أهل السنة، وقد ذكره الإمام أحمد في رسالته المعروفة في أصول السنة، وهي المعروفة برواية عبدوس بن مالك العطار، فقد ذكر نحوا من كلامي، أو هو تنصيص من هذا الكلام الذي ذكره العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. يقول: من ولي الخلافة، وهنا يذكر بعض أساليب ولاية الخلافة. من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، بمعنى أنها تتم البيعة له بالرضا كما تمت للخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه برضا من المهاجرين والأنصار، وولوه عليهم رضي الله عنهم جميعا. وكذلك الرضا الذي تم باستخلافه لعمر رضي الله عنه، فإن طرق نصب الخلافة، وهناك محاضرة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حضرناها، ألقاها علينا هنا في مدينة الرياض، في كيفية تنصيب الإمام، ذكر فيها فوائد جمة عظيمة ونافعة، أنصح بالرجوع إليها. أيضا الاستخلاف، فإن الاستخلاف من أساليب نصب الخلافة، نصب الخليفة، فإن أبا بكر رضي الله عنه استخلف عمرا رضي الله عن الجميع، ورضي به جميع الصحابة في وجود أفاضلهم وأكابرهم ومن بقي من العشرة. ولما قتل عمر رضي الله عنه أرجع الأمر إلى أهل الشورى، وهذا من وسائل نصب الخلافة، وهو من حكمة الله جل وعلا أن جعل هذه الأمور تتنوع حتى لا يظن أنه لا تنعقد الخلافة إلا بصورة معينة. ومنها أيضا قال رحمه الله: أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، وسمي أمير المؤمنين. وهذا أيضا حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام أحمد، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم الحافظ ابن حجر، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يقول الإمام أحمد: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به إلى آخر كلامه عليه رحمة الله ومغفرته. وهذه الأمور كلها متقررة في الشريعة، فمن قال بأنه لا بد من أن يكون أهل الحل والعقد، وأما إذا غلب أو علا على الناس بسيفه وصار أميرا فإننا لا نطيعه، فإنه قد خالف إجماع الأمة وأتى بدعة منكرة باطلة. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين، لأنه مفارقة لإجماعهم وجماعتهم كما هو معلوم لا خلاف بين أهل السنة فيه. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما أراد لنفسه وللناس ممن يقف على هذه الرسالة على هذه المقدمة العظيمة في الاعتقاد بين أصل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع. ولهذا فإن العلماء أحيانا يعبرون عن الأصول بالسنة فيقول: ومن السنة. وقد نبهتك آنفا على المراد بالسنة، ما المراد بالسنة؟ الطريقة. يقول: ومن السنة هجران أهل البدع، هجران أهل البدع وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر لكتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. هذا الأصل أيضا من الأصول العظيمة الكبيرة التي ضيعها كثير من المنتسبين إلى العلم والدعوة فضلا عن غيرهم. وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع، وقد استدل العلماء بنحو قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قالوا: هذه متناولة لأهل الكفر والفسق والبدع كما نص عليه غير واحد منهم. ومنها قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. واستدلوا بما خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كل هذه الأدلة وغيرها من الأدلة العامة التي تدل على هجران أهل البدع ومنابذتهم وتركهم وعدم الإصغاء إليهم. وقد حكى البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة الإجماع على هجرانهم، ثم قال: وأما ما جاء من النهي عن هجران المسلم لأخيه فوق ثلاث فهذا في أمور الدنيا. هذا إجماع حكاه الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة. فإذن حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه استدل على هذا الأصل بحديث الدجال، حديث حذيفة رضي الله، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فليمت، من سمع الدجال بين عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وهذا الحديث قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رواه أبو داود وقال الألباني وإسناده صحيح. هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا ومغفرته. ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ترك الجدال مع أهل الأهواء والبدع، قال وترك الجدال والخصومات الآثار، طبعا في مباينة أهل البدع ولا تجالس أهل الأهواء ولا الآثار الكثيرة التي جاءت لا يتسع المقام لذكرها. وهناك كتاب للشيخ الفاضل الدكتور خالد بن ضحوي الضفيري اسمه إجماع العلماء على الهجر والنبذ لأهل البدع والأهواء أو بهذا المعنى، مطبوع من قديم جزاه الله خيرا. وفي كتب أهل السنة بيان لهذا الأصل بكثير من النصوص والأدلة. ذكر أن من هذه مما يلحق بهذا الأمر ترك الجدال والخصومات في الدين، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقال جل وعلا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقد أخرج الترمذي من في سننه من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهم ما ضربوا هذا المثل إلا من باب الجدال. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه المناظرات التي تعقد في غالب أمرها لا نفع فيها لأهل الإسلام، والكثير منها ليس فيه شيء من آداب المناظرة وشروطها التي يذكرها أئمة السنة. وللحافظ أبي عمر بن عبد البر النمري المالكي رحمه الله فصل ماتع جامع في كتابه بيان جامع بيان العلم، جامع بيان فضل العلم وأهله، في باب المناظرة والجدل. وكذلك للعلامة الآجري الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة أبواب نافعة ماتعة في هذا الباب، وصنفت فيه الكتب وذكرت فيه الآثار لأن هؤلاء أهل باطل. وقد قال الإمام مالك رحمه الله من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، وجاءه رجل يوما فقال له يا أبا عبد الله أناظرك، قال فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن جاء رجل آخر فغلبني قال اتبعته، قال اذهب إلى شاك مثلك فإني على يقين من ديني. يقول كثير يعني هذا أيضا في كثير من آثار الأئمة، فإنهم كانوا لا يرضون بمجادلة أهل البدع والبطل. وهذا ليس من الدعوة إلى الله وليس من النصيحة أن تعترف بآرائه وبمعطياته كما يسمونها أو الحوار أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الباطل في القول. قال المصنف رحمه الله ما أدري لعل هناك يعني سنحتاج إلى درس يتعلق بما بقي حتى لا نكون عاجلين في ما بقي، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أهل البدع ونحن نحتاج إلى أن نعرف رؤوسهم والكلام عليهم، ما هي أهم أصول الخوارج، أهم أصول القدرية، أهم أصول المرجئة، أهم أصول المعتزلة الكرامية، يعني الذين ذكرهم وما علق به أو ختم به رسالته في قضية الخلاف في الفروع ومسألة التقليد للمذاهب الأربعة. فنرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم ويكون هو آخر درس إن شاء الله تعالى. وبعده يقرر الكتاب الذي ترونه إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بالنسبة بعض الأسئلة يا شيخ لو تكررتم.
فضل الله.
سائل يقول: هل من سب صحابيا يكون كافرا خارجا من الملة؟
هذه المسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، بعد أن أجمعوا على أن من سب جميع الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، كما حكى الإجماع شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، إلا أنهم اختلفوا في آحاد الصحابة، وجاءت رواية عن الإمام أحمد أنه كان يكفر من سب أبا بكر الصديق رضي الله عنه وطعن فيه، فإن هذا أيضا من المسائل التي اختلف فيها بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من من الفرق التي تسب الصحابة عدا الرافضة؟
الخوارج أيضا سبوا متأخري الصحابة وكفروهم، كفروا عليا ومعاوية وكفروا الطائفتين كما هو معلوم. المعتزلة أيضا لهم طعون في بعض فرقهم، لم يجمعوا على هذا أو لم يكن هذا غالبا في أقوالهم، كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، فإن لهم طعونا كثيرة في الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود وأبي هريرة، وأيضا يعني الطوائف من الخوارج كما ذكرت وطوائف من المعتزلة. والأصل في هذا الباب كما قرر هذا فيما أذكر الآن الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، أن أول من أتى بالطعن في السلف والصحابة هم الخوارج، فهم أول من أحدث هذه البدعة. أذكر هذا عنه، وأذكر أنه مر علي في كلام من هو أقدم من الشاطبي في الاعتصام على أن القول على أن الطعن في الصحابة أول من أظهره وأعلنه وأشهره هم الخوارج قبل أن تتبناه كثير من طوائف الشيعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يستحب الإتيان بالأذكار دبر كل صلاة أم هذا خاص بالفرائض كالاستغفار ثلاثا والتكبير وما سوى ذلك؟
الذي نعلمه من السنة والذي نعلمه من مشايخنا وعلمائنا أن هذه الأذكار خاصة بالفرائض، إلا ما دل الدليل عليه كصلاة الوتر، فإنه كان يقول بعدها سبحان الملك القدوس كما لا يخفى عليكم بارك الله فيكم، فما جاء به الدليل فإنه يعمل به، وإلا فإن الأصل أن هذه الأذكار المعروفة المعلومة إنما صحت عنه عليه الصلاة والسلام في الفرائض. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: مما عمت به البلوى في هذا الزمان الصور، وخاصة في المنتجات التي تتعلق بالمواد الغذائية مثل الحليب المعلب، تجد به أحيانا صور، يقول: هل يجوز أن نقتني مثل هذه المنتجات؟ وسؤال آخر داخل في هذا السؤال يقول: هل يجوز أن أبيع للناس بعض الملابس التي توجد فيها صور مثل صورة امرأة مثلا؟ بارك الله فيك.
أجيب عن السؤال الثاني قبل السؤال الأول. أما هذا السؤال الثاني وهو بيع المنتجات التي فيها صور للنساء، خصوصا إذا كنا كاشفات عاريات أو سافرات عن مفاتنهن، لا يجوز للمسلم أن يتعاطى هذه المهنة ولا أن يتعاطى هذا البيع والشراء، لأن هذا من نشر المنكر والفاحشة بين الناس. وأما بالنسبة للسؤال الأول فإنه كما قال السائل وفقه الله وصدق فيما قال: مما عمت به البلوى، ولهذا أفتى العلماء على أنه يجوز اقتناء البضائع التي فيها صور، ويقوم بعد ذلك إن استطاع بإتلافها وتغييرها
لأن هذا من الضروريات أحيانا، وأحيانا يكون من الحاجيات، وأحيانا يكون من التحسينات التي لا غنى للعبد عنها. وهذه الأمور الثلاثة هي التي تقوم عليها مصالح العباد، إما ضرورات وإما حاجيات وإما تحسينات. فإذا كان الإنسان محتاجا لهذه الأمور فإنه يأخذها، وإن وجد غيرها مما يغني عنها جنح إليها، ولا ينبغي التساهل في مثل هذا الأمر، ولا ينبغي مجاراة الناس على ما هم فيه، ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا مستشعرا بالغربة، وألا يكون متجاريا وراء كل ما يطرح، ولو رأى من فتاة الذين يثق بهم، الذين ربما يكون لهم من العذر في هذا الباب ما لهم من الحجة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، أن يكون مقلدا لهم. ترى بعض الإخوان مثلا يعني يستدل بطلوع العالم الفلاني على القناة أو ما شابه ذلك. طيب هذا العالم قام الناس ليرد على أهل الباطل أو ما أشبه ذلك، أنت ما مصلحتك في الطلوع وما مصلحتك في المتابعة؟ ينبغي أن توزن الأمور وأن تقدر الضرورات بقدرها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: هل يجوز لها أن تكشف أسفل الذقن، علما بأنها طبعا تقول مقتنعة بجواز كشف الوجه، فهل أسفل الذقن يجوز كشفه، وبالتالي هل يجوز غسله أثناء الوضوء؟
أنبه قبل الجواب على السؤال على أن الدين ليس قناعات كما يستخدمه كثير من الناس وكثير من النساء، وليس أيضا تقليدا لعالم من العلماء أفتى بهذه المسألة مع عدم وصول برد اليقين إلى القلب من جهة العبد الذي يعبر عنه الأصوليون بالمكلف. إن هذا من الضرورات التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم، وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بقوله هذا الأمر، يعني بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخيرة هي القناعة، يقول لك أنا مقتنع، أنا عندي قناعة. أو إذا عرضت عليه الأمر والنهي وأمور الشرع قال: حتى تقنعني. لماذا أقنعك؟ أقنعك بأن أوصلك إلى أو أن تصل أنت إلى قناعتك بغض النظر عن النظر في رضا الله جل وعلا والعمل بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه القناعات وهذه الفضليات جعجعة جاء بها أعداء الغرب، أعداء الإسلام من الغرب، وتلقفها كثير من أبناء المسلمين للأسف الشديد من الجهلة. أنا لا أتكلم عن قضية الحجاب الآن، ما أتكلم عن قضية ما يسمى بالقناعة والقناعات، أو يقتنع لا لشيء، لأن هذا العالم هو أعلم أهل الأرض مثلا، هنا ليس فيه عصمة لأحد. إذا رأيت الدليل ورأيت العمل، يعني أنا أقول مثلا، أليس أعلم هذه المسألة، وإن كان ليس السؤال عنها وليس السؤال مطروحا عنها، لكن أحيانا كما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، ما ذكر حديث عبد الله بن عمر في قضية مناسك في الحج وما يلبسه المحرم، وأيضا لما جاء كما في حديث أبي هريرة عند مالك وأصحاب السنن، لما جاء رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إذا توضأنا به عطشنا، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وإنما كان السؤال عن الماء وزاده حل الميتة. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن قضية كشف الوجه والكفين إذا نظرنا إليها من جهة الأثر ونظرنا إليها من جهة النظر، لعينا أن الأمر الذي لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف هو الرجوع إلى عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن، لأنهن هن الأعلم.
لأنهن هن الأعلم
بهذا بهذا الأمر رضي الله عنهن وأرضاهن. وينبغي أن يتنبه أيضا إلى أمر مهم يقرره شيخ الإسلام في كتبه على أن كما في مقدمة أصول التفسير وفي غيرها من كتبه. هذا مسلك مهم بالنسبة لطالب العلم في المسائل التي قد ربما يقع فيها الخلاف بين العلماء، وهو النظر إلى ما نقل أشبه ما يكون بالتواتر، بحيث أنه لا يأتي من جهة الأفراد. يعني مثلا أنا إذا وجهت لكم سؤالا الآن، ما الدليل على أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ من سيجيب؟ ما أظن أحدكم يجيب. لماذا؟ لأن هذا شيء منقول معلوم في نفوس أهل الإسلام. أريد أن أصل إلى أمر، وهو أن نساء الصحابة رضي الله عنهن وعلى رأسهن أمهات المؤمنين، كان درسنا في فضلهن الليلة، نظرنا إلى حالهن رأينا أن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي لم يوجد في نساء العالم مذ خلق الله السماوات والأرض، انتبهوا، أعلم منها، كما قرر هذا الذهبي رحمه الله فيما أذكر وغيره من أهل العلم، فهي عالمة نساء العالمين من جهة العلم. قد يكون هناك فضل لبعض نساء العالمين زائد من هنا ومن هنا، ولا تشترك المزايا والفضائل، لكن هي أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. هذه عائشة رضي الله عنها لما حصلت هذه القصة التي أيضا نحن تكلمنا عن حكم من طعن في عائشة رضي الله عنها فيها، حادثة الإفك، هي أنها رضي الله عنها وأرضاها لما جاءها صفوان بن المعطل قالت: وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب فأدنيت جلبابي على وجهي. يعني يعرفني إيش؟ يعني يعرف طولها وعرضها وما يعني أشياء من جسدها. ما الذي كان يعرفه منها؟ كان يعرف وجهها وكفيها. فلما قالت كان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب فأدنيت جلبابي على وجهي، بينت لنا رضي الله عنها أن حقيقة الجلباب الوضع على الوجه، وأن ما كان يعرفه صفوان بن المعطل كما كان يعرفه غيره من الصحابة هو هذا الموضع من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء في صحيح البخاري في قصة عمر مع سودة بنت زمعة لما قال: قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين، لو كان لم يعرفها بهذا بغير وجهها ما قال هذا رضي الله عنه وأرضاه. من جهة النظر أن العلماء رحمهم الله، إن كان بعضهم ممن يقرر جواز كشف الوجه والكفين، يقولون تنظر ينظر الخاطب إلى المخطوبة إلى وجهها وكفيها. لو كانت المرأة تكشف عن وجهها وكفيها في مدخلها ومخرجها ومسجدها وبيتها وسوقها كلما دخلت وخرجت، ما قيمة النظر إلى المخطوبة أيضا بالنظر إلى وجهها وكفيها؟ المحرمة أليست لا تنتقب ولا تلبس البرقع كما هو معلوم؟ لا تنتقب المحرمة، لماذا؟ لأن الأصل هو النقاب. لو كان هذا من جهة النظر، لو كان ليس الأصل هو النقاب ما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينبه المحرمة لأنها لا تلبس النقاب. فعلى كل حال الذين دين الله عز وجل به أن الوجه والكفين عورة، ومن وبالنسبة لسؤال السائلة توجهه إلى من إلى من يقول بغير هذا القول ليزول عنها الإشكال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه
أنت أخوانك، أنا أطلت في هذا الأمر من كان غير مسؤول عنه، لأنه من باب الفائدة لما رأينا من كثير من الناس من التساهل في هذا الأمر، فكشف الوجه والكفين ثم نزل شيء يسير من القصة، قصة الشعر الأمامية، حتى تخبر المرأة بجمال شعرها، والله أعلم بما ينزل من هذا، وغفر الله للعلماء. نعم، مسألة نحن نقول ولا نطعن في من يقول بجواز الوجه كشف الوجه والكفين، وأنها مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي ينظره المسلم هو ما يقربه إلى الله جل وعلا. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائلة تقول: أشتغل وفي عملي لا أستطيع أن أصلي إلا في المكان الذي يعني يستحم فيه الإنسان. تقول فهل يجوز أن نصلي في هذا المكان وليس مكان لقضاء الحاجة وإنما مكان للاستحمام فقط؟
إن كان ليس موضعا للنجاسة فالصلاة فيه جائزة عند جميع العلماء. وجود الماء لا يمنع من الصلاة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، فلا مانع من أن تصلي كانت امرأة أو رجلا أن يصلي في مكان الاستحمام، لأنه لو فرض بأنه قد يتبول الإنسان ولكم الكرامة في حال استحمامه فإن الماء المتكاثر يزيل هذا، كما سئل فيما أذكر من مبارك ومن السيرين هل يجوز للرجل أن يبول في مستحمه، فقال نعم إذا كان يكاثره بالماء. فإذا كان المكان طاهرا، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان كما هو مذهب جمهور أهل العلم واختيار شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي. نعم
أحسن الله إليكم. سؤال أخير إن شاء الله، يقول السائل هل يجوز أن أصلي خلف إمام بحيث أنه عندما ينتهي بقراءة سورة الفاتحة يقول ولا الضالين، يعني بالضاد وليس بالضاد؟
مسألة الفرق بين الضاد والضاء من المسائل الكبرى التي تعرض لها القراء والفقهاء، ورخصوا في أن الإنسان إذا لم يستطع التمييز بينهما فإن صلاته صحيحة. وللشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله بحث ماتع في هذا في كتابه الشرح الممتع، فالصلاة خلفه صحيحة، ولا شك أن الفرق بينهما واضح وظاهر من جهة النطق ومن جهة الدلالة، وقد ذكرها علماء التجويد، وكما ذكرت لكم صنفت فيها الكتب المصنفة المستقلة في كتب الفقهاء وفي كتب القراء، وقد أجمل الكلام فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله، إمام القراء يعني إمام القراء في زمانه وبعد زمانه، بين إجمالا الفروق التي في بين الضاد والضاء، لأن هذا فيه نوع عسر عند كثير من الناس في هذه الأيام من الأئمة فضلا عن غيرهم. يقول ابن الجزري والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي، إلى أن ذكر كلام على الألفاظ التي جاءت ب الضاء في الضاء في الضعن ظل الظفر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. فإن شاء الله الصلاة صحيحة كما قال العلماء رحمهم الله، لأن التفريق فيه عسر بينهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. عندي اقتراح الشيخ لو سمحتم.
تفضل الله.
بالنسبة للشيخ عرفات هو ما زال مسافرا، فبالنسبة ليوم الجمعة لا أدري هل عندكم ارتباط أو دروس تدرسون فيه، وإلا يعني لو تكرمتم يعني يوم الجمعة المقبل نفس الساعة 9 بتوقيت المملكة، 7 بتوقيتنا، إن شاء الله يكون آخر درس في الجمعة، ثم يوم الأحد نفتح كتاب جديد إن شاء الله إذا وافقتم.
طيب إن شاء الله أبشر.
طيب إذن يوم الجمعة إن شاء الله حتى نعلنها للإخوة إن شاء الله. بارك الله فيكم.
بارك الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.